الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السادس من موطأ الإمام مالك وهو الرابع من كتاب الطهارة. والسند المتصل عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت أي قربت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا أي ماء يتوضؤون به فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء يعني بماء قليل يتوضأ به، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده لبركتها، ثم أمر الناس يتوضأون منه مع كثرتهم وكفاهم، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الحديث شيخنا مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح من دلائل النبوة. قال أنس رضي الله عنه: فرأيت الماء ينبع يتفجر ويخرج من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم أي توضأوا كلهم. قال ابن عبد البر في الاستذكار الثاني 203: جاء في هذا الحديث تسمية الماء وضوءا، والوضوء بفتح الواو هو الماء، والوضوء بالضم المصدر، والعرب تسمي الشيء باسم ما يؤول إليه وما قرب منه انتهى. والحديث أخرجه البخاري 169 ومسلم 2279 كلاهما من طرق عن مالك بن أنس رضي الله عنه. والحديث دليل على طهارة الماء المستعمل، ومن أجله وضع الحديث في هذا الموطن. قال رحمه الله بسند متصل عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول، وهذا والذي قبله من الثنائيات: من توضأ فأحسن وضوءه، وإحسان الوضوء أن يتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج عامدا إلى الصلاة أي قاصدا ليس له نية غير الصلاة، فإنه في صلاة أي منذ خروجه ما دام يعمد إلى الصلاة، ما دام يقصد إلى الصلاة، وهذا موافق لما تقرر من أن نية المؤمن خير من عمله، وإنه يكتب له بإحدى خطواته حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة، بل في الصحيح لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. في الصحيح: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ويدل على هذا المعنى حديث جابر: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطى أي إلى المسجد، وهي جمع خطوة. والحديث ثنائي صحيح، وشواهده في الصحيحين لا سيما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في سوقه وبيته ب24 درجة، وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن وضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا تنهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا دخل المسجد فهو في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. وأما قوله فلا يسعى أي لا يجري إلى الصلاة، ولا يشكل هذا مع قول الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله، فإن السعي قد يراد به المشي. والشاهد من الحديث فضل إحسان الوضوء. وبسند المتصل عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد: إنما ذلك وضوء النساء، يريد به الاستجمار بالماء، كرهه بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم، فمن الصحابة كرهه حذيفة، بل وروي عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن الزبير كما في مصنف عبد الرزاق، بل إن حذيفة بن اليمان يقول: يشم أحدكم إصبعه بنحو هذا الكلام، كالمنكر للاستنجاء بالماء. وسعيد بن المسيب هنا يقول: إنما ذلك وضوء النساء، أي هن اللاتي يستخدمن الماء في الاستنجاء. والصحيح أن استخدام الماء في الاستنجاء قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس في الصحيحين، ومن حديث عائشة خارج الصحيح، مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل وأنا أستحييهم، بل إن الله امتدح أصحاب قباء فسئلوا عن ذلك قالوا نستنجي بالماء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. واستحباب الاستنجاء بالماء هو قول الجماهير، وذلك أن الماء يذهب العين والأثر، بينما الحجر إنما يذهب العين وربما بقي الأثر، والجمع بينهما جائز ولم يثبت في حديث مرفوع. ما جاء من الجمع قد بين الحافظ بن حجر في التلخيص أنه لا يثبت، لكن إن جمع لا سيما إذا كان في صحراء أو مثلا إذا كان في الكنف التي في البيوت وجمع بين المناديل وبين الماء فحسن. ومذهب الإمام مالك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنجي بالماء، وهو محجوج بما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغائط فتبعته أنا وغلام بإداوة من ماء فخرج وقد استنجى بالماء. قال أبو السند المتصل عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فيغسله 7 مرات، أخرجه البخاري 172 ومسلم 279، كلاهما عن عبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى التيمي كلاهما عن مالك، وفي مسلم زيادة أولاهن بالتراب من طريق محمد بن السيرين، وقد وافقه أبو رافع أيضا خارج الصحيح، وفي بعضها أو إحداهن بالتراب ويحمل على الأولى، وفي حديث عبد الله بن مغفل وعفروه 8 بالتراب في صحيح الإمام مسلم ولا إشكال، فإن 8 داخل ضمن الغسلات، وأحسن ما يكون في أول غسلة حتى لا يضطر في آخرها أن يزيد غسلات لإزالة التراب. وهل يجزئ الأشنان مكان التراب؟ لا يجزئ، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وجماهير أهل العلم على نجاسة الكلب ونجاسة لعابه، وأن هذا الغسل لإزالة النجاسة. وقول مالك في جمع من أهل العلم أن الأمر للتعبد وليس في الكلب شيء نجس، مع خلاف العلماء، بعضهم رأى نجاسة الكلب مطلقا وبعضهم رأى نجاسة لعابه وما يكون من ذلك. والذي يظهر أن الأمر بالغسل ليس للنجاسة، إذ أن النجاسة قد تزول بغسلة، قد تزول بثنتين، قد تزول بثلاث، قد تزول بسبع، قد تزول بعشر، فلماذا قيد بسبع؟ دل على أن الأمر للتعبد. والسبب في هذا التغليظ لأن الكلاب أصلا تلازم كثيرا من الناس، فشدد عليهم من أجل البعد عنها والتحرز منها. وإلا فقد جاء من حديث عبد الله بن عمر أن الكلاب كانت تدخل المسجد فتقبل وتدبر وتبول، ولم يكونوا يرشون عليها شيئا. هذا دليل على عدم النجاسة، إذا كان البول ما هو نجس كيف اللعاب يصير نجسا؟ هذا ملخص المسألة. قال ابن عبد البر في الاستذكار الثاني 207 كذلك قال مالك إذا شرب الكلب، وسائر رواة هذا الحديث عن أبي الزناد وغيره على كثرة طرقه عن أبي هريرة كلهم يقولون إذا ولغ، لا أعلم أحدا يقول إذا شرب غير مالك والله أعلم انتهى. قال الحافظ بن حجر فتح الباري الأول 274 متعقبا، وليس كما ادعى فقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 97، وابن المنذر في الأوسط 228 من طريقين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ إذا شرب، لكن المشهور عن هشام بن حسان بلفظ إذا ولغ انتهى. قال الحافظ وقد رواه عن أبي الزناد شيخ مالك بلفظ إذا شرب، ورقاء بن عمر أخرجه الجوزقي، وكذا المغيرة بن عبد الرحمن أخرجه أبو يعلى، ومن طريق أبو الشيخ الأصفهاني في الجزء الثالث من عوالي حديثه كما في الإمام. ويروى عن مالك حل الكلب والله أعلم، حتى قال الأكفهسي وليس عند مالك يعاب أن تؤكل الحيات والكلاب من ذرة لفيلة سماح، في قولة لمالك تباح. وربما أكل في بعض البلاد المالكية وإلى الآن، وبعضهم ينكر أن يكون مالك أباح لحم الكلاب، وإنما قال بعدم نجاسته ففهم من كلامه ذلك الأمر. والصحيح أن الكلب محرم لا لأنه من ذوات الناب من السباع، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله أو نهى عن قتله فهو حرام، كما بين ذلك في شرحي على منظومة القفهسي المذكورة آنفا. قال رحمه الله: وبالسند المتصل عن مالك أنه بلغه، وقد ذكروا أن أغلب بلاغات مالك موصولة إلا أربعة، وأغلب من وصلها ابن عبد البر في التمهيد، والبلاغ من قسم الضعيف، فهذا معضل في أحسن أحواله. والمعضل الساقط منه اثنان: أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا، يعني على الطريقة النهجة التي نهجت لكم، وسددوا وقاربوا فإنكم لن تطيقوا الإحاطة بأعمال البر كلها. انتهى من الاستذكار لابن عبد البر الثاني 214. ولن تحصوا، الإحصاء هنا بمعنى الإطاقة، علم أن لن تحصوه أي أن لن تطيقوه، ويأتي بمعنى الحفظ، ويأتي بمعنى العقل. واعملوا، يعني الأعمال الصالحات والمبرات الكثيرات، وأعظمها التوحيد ثم الصلاة وما يليها من الأركان. وخير أعمالكم الصلاة، أي الأعمال البدنية، خيرها الصلاة، وأول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. ومما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن كامل الإيمان مراقب وطائع للرحمن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشأن. ومن ذكر في شأن هذا الأمر حجر بن عدي الذي أمر بقتله معاوية رضي الله عنه، قالوا: كان يبقى متوضئا في جميع أحواله. وقد اعتذر معاوية رضي الله عنه في قتله، حيث قال لعائشة رضي الله عنها: لأن ألقى الله بدم حجر بن عدي ولا ألقاه بمئة ألف نفس أو نحو ذلك. وهو مخطئ بلا شك، كان يحصب الخطباء على المنبر، وهذا يجر إلى فتنة. وقد وصله أحمد في مسنده الخامس 282، والدارمي في مسنده الرابع 48 رقم 700، وجملة من العلماء. قال الحافظ ابن كثير في إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه الأول 43 سنده جيد، وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة الأول 232. قال: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات، رجال البخاري غير ابن ثوبان، واسمه عبد الرحمن بن ثابت، وهو مختلف فيه، والمتقرر أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. انتهى. وهكذا ذكره في الإرواء. قال رحمه الله: باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. حديث الأذنان من الرأس لا يثبت من طرقه جميعا، وقد خرجه البخاري في التلخيص الحبير، وخرج بضعف جميع طرقه، ولا يصلح بعضها بعضا للاحتجاج، ومع ذلك ذهب الحافظ إلى الاحتجاج به، قال: فهذه الطرق قوي بعضها بعضا، أو أنه يدل على أن للحديث أصلا. وهذه قاعدة قد يقولها الحافظ، وقد يقولها الشوكاني، وقد يقولها غير واحد، لكن الصحيح أن الأحاديث لم تثبت. وأما مسح الأذنين فثابت، عدة أحاديث عن ابن عباس مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. وأما كونها من الرأس فهذا واقع، سواء صح الحديث أو لم يصح الحديث، فهما في الرأس ومن الرأس. فإذا مسح من كانت أذناه مكشوفتان على رأسه مسح بالأذنين، وأما من كانت أذناه قد غطيت بالعمامة ونحو ذلك لا يلزمه المسح. قال أبو سند متصل عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يأخذ الماء بإصبعه لأذنيه، هل كان يستجد ذلك؟ قد جاء في الصحيح: وكان يمسح رأسه بماء غير فضل يده، وهذا موقوف صحيح. قال الباجي: يحتمل أن يأخذ الماء بإصبعين من كل يد فيمسح بهما أذنيه، نحو حديث ابن عباس أن باطن الأذنين يمسح بالسبابة وظاهرهما بالإبهام. الآخر أخرجه عبد الرزاق 29 و30، ابن أبي شيبة الأول 18، ابن المنذر 397 الأوسط. قال أبو سند متصل عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه سئل عن المسح على العمامة فقال: لا، حتى يمسح الشعر بالماء. هذا كما ترى بلاغ، ومع ذلك ضعيف ومخالف للأحاديث الثوابت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد مسح على العمامة، وقد مسح على العمامة مع الناصية، وقد مسح الرأس مكشوفا. ولا تتعجب إذ رأيت جماهير الفقهاء يذهبون إلى منع المسح على العمامة، ستجد أن جماهير المحدثين يثبتون المسح على العمامة. وبالسند المتصل عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. المسألة واسعة، إن أحب أن يمسح عليها وإن أحب أن ينزعها. وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبس العمامة ليمسح عليها، ولم يكن يتقصد نزع العمامة ليمسح على رأسه. وهذا مقطوع صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف الأول 123، والبيهقي في الكبرى 161 عن مالك به. قال رحمه الله وفي السند المتصل عن نافع مولى ابن عمر أنه رأى صفية بنت أبي عبد الله بنت أبي عبيد، نعم بنت أبي عبيد زوجة عبد الرحمن عبد الله بن عمر، زوجة عبد الله بن عمر، امرأة عبد الله بن عمر تتوضأ تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء. وهذا حكمه كما تقدم، إن المرأة إذا كانت لابسة للخمار لها أن تمسح على الخمار، قد صح المسح على الخمار للرجال فضلا عن النساء، كما في حديث أظن ثوبان بلال أظن عند مسلم مسح على الخمار. فالمرأة شأنها في المسح إن شاءت أن تمسح على خمارها إن كانت في مكان يخشى ظهور شيء من فتنتها، وإلا مسحت على رأسها إن كانت في مكان مستور، شأنها شأن الرجل. قال ونافع يومئذ صغير، يعني حتى لا يتوهم ويقال كيف دخل عليها، وإنما هو مولى لعبد الله بن عمر وليس بمولى لها حتى يجوز له النظر إلى ذلك منها. أخرجه أبي شيبة المصنف الأول 24، وعبد الرزاق المصنف الأول 18، والبيهقي الأول 61. وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار، وهذا الذي جعله يسوق هذه الآثار، والراجح خلاف ما ذهب إليه، وليمسح على رؤوسهما. الدليل مقدم في جواز المسح عليهما. وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه، قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة. هذا هو الصحيح، لأن الله عز وجل قد جعل المسح على الرأس من الأركان، فامسحوا برؤوسكم. وهل يجزئه أن يمسح على الرأس إن نسي ثم يدخل في الصلاة بدون إعادة الأعضاء التي بعد الرأس؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، والجمهور يرون الترتيب. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن جمع عدم لزوم ذلك كما نقله ابن المنذر في الأوسط، والذي يظهر أنه لو رتب أبرأ للذمة. قال ابن عبد البر في الاستذكار الثاني 217، وفي هذا الحديث جواز شهادة الصغير إذا أداها كبيرا، وفي معناه جواز شهادة الفاسق إذا أداها تائبا صالحا، وشهادة الكافر إذا أداها مسلما. خلصنا بجواز المسح على العمامة وأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجواز مسح المرأة على خمارها أو على رأسها. باب ما جاء في المسح على الخفين، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، ويذكره أهل السنة في كتب العقيدة للرد على الرافضة الذين ذهبوا إلى المسح على القدمين ومنعوا المسح على الخفين، مخالفين لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم على غلوهم فيه، وهو القائل لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخفين أولى بالمسح من ظاهرهما. والمسح على الخفين قيل فيه مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة للحوض، ومسح خفين، وهذه بعض وأدلته في الصحيحين وغيرهما. والمسح ثابت في الحضر والسفر، ما يدل على ذلك حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال عند صباطة قوم ثم توضأ ومسح على خفيه. وجرير يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، وكان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول سورة المائدة، والحديث في الصحيحين وكلاهما في الصحيحين. وقد وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن. ويبدأ في المسح على الخفين أي في حساب الوقت من المسح ليس من اللبس. وشرط جواز المسح قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وبالسند المتصل قال أخبرنا ابن شهاب وهو الزهري عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة وقيل هو مولى المغيرة بن شعبة. قال الشافعي: وهم مالك رحمه الله فقال عباد بن زياد عن ولد المغيرة بن شعبة، إنما هو مولى المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة، وهذا أيضا سيكون من الوهم. قال الحافظ بن عبد البر في التمهيد 11-120: هكذا قال مالك في هذا الحديث عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة، لم يختلف رواة الموطأ عنه في ذلك، وهو وهم وغلط منه، ولم يتابعه أحد من رواة ابن شهاب ولا غيرهم عليه، وليس هو من ولد المغيرة بن شعبة عند جميعهم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته، كناية عن الغائط، وكان إذا أراد ذلك أبعد. في غزوة تبوك، مكان بينه وبين المدينة من جهة الشام 14 مرحلة، وبينها وبين دمشق 11 مرحلة، وكانت في السنة 9 من الهجرة. قال المغيرة: فذهبت معه بماء، خدمة المفضول للفاضل، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قضاء حاجته، فسكبت عليه الماء، فيه إعانة المتوضأ وليس من خوارم المروءة، فغسل وجهه، ولم يذكر غسل اليدين ابتداء لأنه سنة، ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته، لأنه كان لابس جبة شامية، ويعني كان ضيق الكم، فلم يستطع من ضيق كمي الجبة، فأخرجهما من تحت الجبة، ولبس الجبة على كتفيه كم بعضها، فغسل يديه ومسح برأسه، غسل يديه للمرفقين ومسح برأسه على الوجه الذي تقدم في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، ومسح على الخفين، وهذا هو الشاهد من ذكر الحديث. فكان ذلك في السنة 9 من الهجرة، وكان ذلك في السفر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف أمهم أن يصلي بهم، وقد صلى بهم ركعة أي في الفجر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم الركعة التي بقيت عليه، ثم قام للإكمال، ففزع الناس، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحسنتم. والشاهد من الحديث في هذا الباب هو أن المسح على الخفين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث بهذا الطول في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وقد رواه غيره. قال ابن عبد البر في الاستذكار الثاني 236 فيه الحكم الجليل الذي فرق بين أهل السنة وأهل البدع، وهو المسح على الخفين، لا ينكره إلا مبتدع خارج عن جماعة المسلمين وأهل الفقه والأثر، لا خلاف بينهم في ذلك، انتهى. وقال ابن دقيق العيد في الأحكام الأول 113 وقد اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة حتى عد شعارا لأهل السنة، وعد إنكاره شعارا لأهل البدع، انتهى. قال أبو السند متصل عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها، وسعد أحد العشر المبشرين في الجنة، وقد طعن في أهل الكوفة، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين في حضره وعند وضوئه، فأنكر ذلك عليه. هل أنكر المسح مطلقا أم أنكر المسح في الحضر؟ فقال له سعد: سل أباك عمر رضي الله عنه، فهو أعلم بهذه السنة، إذا قدمت عليه فقدم عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد، فقال له: أسألت أباك؟ فقال: لا. فسأله عبد الله فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. هذه الزيادة ليست في الصحيح، وإن كان الحديث أصله في الصحيح سيما البخاري، وقال عمر لعبد الله: إذا حدثك سعد فاقبل منه. قال الحافظ بن كثير في مسند عمر: هذا ظاهره أنه منقطع وهو في المعنى متصل، لأن نافعا إنما سمعه من ابن عمر، وأصل القصة في صحيح البخاري 202. قال ابن عبد البر في الاستذكار الثاني 256 وإنكار ابن عمر على سعد إنما كان في المسح في الحضر لأنه جهل مسح الخفين في الحضر، انتهى. قال الحافظ بن حجر فتح الباري الأول 306 ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما أنكر المسح في الحضر لا في السفر لظاهر هذه القصة، انتهى. قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط، يعني كالمعترض، حتى وإن جاء من الغائط يمسح على الخفين، فقال عمر: نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط. هذا موقوف، وقد جاء مرفوعا حديث صفوان بن عسال أمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من بول أو غائط أو نوم. وفي الحديث استفادة الصحابة من بعضهم البعض وتعديل الصحابة لبعضهم البعض، وأهمية سؤال أهل العلم، وأن الفاضل قد يخفى عليه بعض العلم. والغائط المكان المنخفض من الأرض، وجمعه غيطان، وكان أحدهم إذا أراد قضاء الحاجة أتى غائطا فسمي الحدث غائطا لذلك. قال رحمه الله بسند متصل عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بال في السوق مستترا، ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه ثم صلى عليها. دليل أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يرى المسح على الخفين، أو تكون هذه الحادثة بعد أن سمع من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الحديث. وبالسند متصل عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال رأيت أنس بن مالك أتى قباء المسجد فبال، ثم أتى أو أتي بوضوء ماء فتوضأ فغسل وجهه ويديه للمرفقين، ثم مسح برأسه، ثم مسح على الخفين، ثم جاء المسجد فصلى. وهذا موقوف، ماذا صحيح، موقوف صحيح موافق للمسندات. قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه، أيستأنف الوضوء؟ فقال لينزع خفيه وليغسل رجليه. نعم، هذا إذا نزعهما في فترة المسح وهو على غير طهارة، أما إذا نزعهما وهو على طهارة فيبقى على طهارته ويصلي بوضوئه ذاك الذي كان عبارة عن مسح، في قول جمع من العلماء منهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان، يوافق ما دل عليه حديث المغيرة بن شعبة في الصحيح بطهر الوضوء، يعني لا بطهر التيمم، يكون طهرهما بطهر الوضوء. وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين، هذا هو الصواب. قال وسئل مالك عن رجل توضأ عليه خفاه فمسح فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال ليمسح على خفيه وليعيد الصلاة، لأنه صلى على غير طهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء إن كان أدخلهما هما طاهرتان، يحتاج أن يمسح على الخفين. نعم. وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه، غسل قدميه ثم لبس خفيه يعني على غير طهارة أو على غير وضوء، ثم استأنف الوضوء يعني توضأ قبل أن يكون يعني مسح أدخل الخفين قبل أن يكون قد اكتمل الوضوء، فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه. باب العمل في المسح على الخفين، يعني كيف يمسح على الخفين، على ظاهرهما على باطنهما. قال بسند متصل عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين وقال لا، وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما أو ظهورهما ولا يمسح بطونهما، هذا هو الصحيح الحديث علي مرفوعا، لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخفين أولى بالمسح من ظاهرهما، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفين. والعجب أن الرافضة يستدلون على المسح على القدمين بقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الكسر إلى الكعبين، فلو تأمل متأمل معنى قول الله عز وجل على الكعبين لا تبين له أن المسح هنا المراد به يعني إما المسح على الخفاف أو المراد به الغسل الخفيف والكسر المجاورة، لأن الكعب لا يدخل في المسح. قال أبو سعيد المتصل أنه سمع ابن شهاب عن المسح على الخفين، أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما، هذا الفعل من ابن شهاب مقطوع موقوف عليه يخالف المرفوع، يخالف المرفوع. قال يحيى قال مالك وقال ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك يعني أحب ما سمع من حيث استيعاب المسح للظاهر والباطن، لكن الصحيح أنه يكفي مسح الظاهر ولا يلزم مسح الباطن. ولو تأملتم هذه الآثار غالبها لا يوجد في مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وأحمد وما إليها من الكتب، لكن يوجد في مثل مصنف عبد الرزاق، في مصنف ابن أبي شيبة، كبرى البيهقي، الأم للشافعي، معرفة السنن الآثار للبيهقي، وكذلك شرح معاني الآثار للطحاوي. فمن أراد تخريج الآثار يذهب إلى مثل هذه الكتب، ما يذهب إلى الكتب المسندة إلا قد يجد، لكن الأصل أن هذه الآثار توجد في غير الكتب المسندة. وتلك آثار مسندة، أقصد في أريد بالمسندة المرفوعة، لأن كلمة مسند المراد بها المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.